إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن بقي بعض أسئلة من الحصة السابقة وهو سؤال أظنه الثالث، السؤال الثالث أعتقد بالخير.
ما يكفي السؤال الرابع شيخ.
الرابع.
نعم.
سألنا عنه.
نعم الله. أعلم السؤال الرابع اجتمع للمدينة عدة صفات.
نعم إذن السؤال الرابع. نعم السؤال الرابع اجتمع للمدينة عدة صفات. رجحت لدى البعض الأخذ بما ينقل عن فقهائها، ما هي؟ واذكر بعض أئمة التابعين بها. نعم. رضوان.
نعم شيخ.
هذا هو السؤال. نعم. اجتمع للمدينة آخر سؤالته.
نعم. اجتمع للمدينة رجحت لهم الأخذ بمذهب أهل المدينة لأن المدينة قبل عهد عثمان رضي الله عنه كلهم مجتمعون في المدينة.
نعم.
وكان كل الصحابة مجتمعون في المدينة وكان أهل المدينة يأخذون مباشرة عن رسول الله، يعني كانت هي مكان الوحي وانتشار السنة.
إذن أحسنت، هذه بعض خصائص أن المدينة، طبعا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قيمتها ومنزلتها عند جميع المسلمين سواء في ذلك العصر بل إلى يوم الناس هذا لا تزال لها مكانتها وشرفها، إذ كانت هي مهبط الوحي. نعم نزل بعض الوحي في مكة ولكن الذي نزل بها أكثر. نعم وكل الأحكام التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بالمدينة، ولذلك الصحابة كلهم أو جلهم كانوا مجتمعين بها. 12,000 صحابي كانت يعني تضمهم المدينة، 12,000 صحابي. ثم بعد ذلك بعد أن أذن لهم عثمان رضي الله عنه في التفرق في البلدان خرجوا منها وذهبوا إلى مختلف الأمصار الإسلامية، ومع ذلك بقي فيها أكثر الصحابة حتى بعد خروجهم. إذن فهذا واحد منها. نعم. ثم أيضا هناك خصائص أخرى للمدينة، وإن كانت ربما هذه أم تلك الخصائص. محمد القاضي. محمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم ورد في فضلها بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأثار.
لا نعم نحن معليش لو فقط ذكرت لنا ما تعرض للمؤلف أحسن نبدأ به، وإذا كان أشياء أخرى إضافية من غير الكتاب مرحبا.
نعم قال إنها مأوى الفقهاء ومجمع الفقهاء لكفر.
نعم إذن
كل عصر.
نعم إذن كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من فيها من فقهاء الصحابة، عمر عبد الله بن عمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في أول خلافته. نعم وكان فيها كذلك حتى الذين تفرقوا في مصر الإسلامية سبق أن كانوا في المدينة، ابن عباس الذي صار بعد ذلك في مكة، ومعاذ بن جبل الذي صار بعد ذلك في الشام كانوا قبل ذلك، حتى ابن مسعود الذي صار بعد ذلك في الكوفة كانوا قبل ذلك كانوا في المدينة، كانوا في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ف يعني تركوا ما تركوا هناك من الفقه والمسائل، وحصل منهم من الفتاوى في المدينة قبل أن يغادروها إلى الأمصار الإسلامية الأخرى. سؤال كذلك الذي يليه وهو السؤال الخامس. السؤال الخامس: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو مع هارون الرشيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
بقيت جزئية في السؤال هذا الرابع.
صح نعم، بقيت جزئية وهي
ذكر بعض فقهاء التابعين،
بعض أئمة التابعين بها الدين.
هناك سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله ورابعة.
نعم، ربيعة عبد الرحمن الرأي، على كل حال ربيعة عبد الرحمن بعد ذلك اختير ليكون فقيها في العراق، ترى أبو العباس صح. نعم زيد وافل. الفقهاء السبع، الفقهاء السبع كلهم كانوا في المدينة، الفقهاء السبع وهم من التابعين. على كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخوذهم عبيد الله، عروة، سالم، خذوا من عبيد الله عروة سالم، من يحفظ البيت؟ عروة سالم،
عروة قاسم،
فخذوا من عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر
سليمان خارجة،
سعيد أبو بكر سليمان خارجة. نعم، إذن ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة على الحق خرجها، فخذهم عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود، عبيد عروة، عروة بن الزبير رضي الله عنه، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، قاسم بن أبي بكر، قاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قاسم بن أبي بن محمد بن أبي بكر الصديق، قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان بن سليمان كذلك، سليمان أبو، وخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان
سعيد، سعيد
أبو سعيد، سعيد نعم كذلك، سعيد المصيب نعم، أبو بكر سليمان وخارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت. إذن هؤلاء يسمون الفقهاء السبعة وهم من التابعين، فكان إذن أئمة أعلام مشهود لهم بالفتوى وبالعلم وبالدين، ولهم فتاوى انتشرت نعم في المدينة، فكانوا مرجعنا من المراجع. نعم، السؤال الخامس: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو معها؟ التنبيه على كل حال، للتنبيه على أن المنصور الذي هو أحد أجداد هارون الرشيد، هو أيضا على كل حال لقبه أبو جعفر، كما أن هارون الرشيد لقبه أبو جعفر، أبو جعفر هكذا يقال، وأيضا هارون الرشيد رحمه الله كان طبعا أيضا يكنى بأبي جعفر، فقلت ربما لعله قد يكون هذا التردد الذي حصل من المؤلف عندما وجد أبو جعفر أبو جعفر، بل ربما التردد حصل لغيره إذا القصة هكذا فقال أبو جعفر، فكل منهم قد يكون، أقول هذا قد يكون من أسباب الالتباس أن المنصور أبو جعفر المنصور هكذا، وأيضا هارون الرشيد كنيته أبو جعفر. إذن هذه القصة على كل حال مشهورة أن ربما شهرة عن أبو جعفر المنصور أكثر من هارون الرشيد، أنه قال له يعني يريد لهذا الموطأ أن يكون كتابا مرجعا في جميع البلاد الإسلامية، هذا قد قال أذكر امتداد عفوا عفوا هذا سؤال وحده. ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو مع هارون الرشيد؟ بقادر مدد أو عفوا طاهر غربي. طاهر
نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. تفيد يعني أن الإمام مالك رحمه الله لا يريد أن يتعصب له الناس، قال لأن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث، ف يعني لهم اجتهادات وآراء.
نعم. إذن هذا كذلك يشعر بأنه في ذلك الوقت كان مالك رحمه الله يشعر بأن الأمصار الإسلامية فيها فتاوى لأهل العلم هو مسبوق إليها، وسبق إليها الصحابة، وسبق إليها من سبق من أهل العلم، وأخذ الناس بفتاواهم، فحملهم على فتاوى مالك رحمه الله وما ذهب إليه مالك قد يكون فيه ما فيه. لذلك إذن فهذا كذلك نعم يحسب على أنه أيضا فيه لفتة إلى أسباب الخلاف، إلى أسباب الخلاف. نعم. عليش نترك السؤال الذي يليه إلى الحصة القادمة لننطلق في كتابنا أيضا. وحسب ما أبلغني أبو عبيدة بأن الصوت في مثال الحديث قلة توقف الصوت أظن قطع أو أظن هكذا في حديث قلة. أو في ماذا؟ مهم الصوت على كل حال كان متواصل آخر مجلس.
شيخ عندي كان متواصل
إلى آخر المجلس.
نعم شيخ.
نعم لأنه أبلغ أنا
عند قول المصلي.
نعم عند؟
نعم شيخ. عند قول المصنف بطرق كثيرة وعميلة عند الرابع يعني قبل شوية عند قوله بطرق كثيرة وعميلة ولم يظهر على الفقهاء السبعة والمعاصرين ولم يكونوا أدري الرابع يعني ومنها أن قول أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي هنا صار قبل
هنا
قطع نعم قبل هذا أربع أصحاب أو الفقرة نعم. التي قبل
نعم. نعم هذا قال رحمه الله وحديث خيار المجلس فإنه حديث صحيح. حديث خيار المجلس مالك رحمه الله رواه في الموطأ وموجود في الصحيحين حديث على كل عنصر. مع ذلك مالك ترك العمل به لأنه رأى الفقهاء قبله لم يعملوا به، وهذا عنده عند مالك رحمه الله ما ترك العمل به إلا لعلته. لكن هذا التعليل في حقيقة لم يكن كافيا عند الشافعي رحمه الله، ليس كافيا أن يقال هكذا مثلا أنه تركه لأجل علة ما هي هذه العلة غير ظاهرة غير واضحة فليترك العمل بحديث النبي. لا، إذن الشافعي رحمه الله مذهبه قائم على ترك مثل هذا النوع من الاعتذارات عن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفي عند الشافعي رحمه الله، وإن كان مالك رحمه الله كان يرى ذلك. إذن قال وحديث خيار المجلس فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة وعمل به ابن عمر والمدينة ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم فلم يكونوا يقولون به، فرأى مالك وأبو حنيفة أن هذه علة قادحة في الحديث وعمل به الشافعي. ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلفت وتشعبت، ورأى كثيرا منها يخالف، ورأى دائما الضمير يعود على الشافعي، يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم، ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا، وقالوا هم رجال ونحن رجال. ومنها أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته. إذن كان الشافعي رحمه الله لاحظ في جملة ما لاحظ أن بعضا من الفقهاء لديهم خلط بينما سوغ الشرع الأخذ فيه بالقياس الذي هو ثابت شرعا، وبين الرأي الذي ليس هو من الأدلة الشرعية، فلا يميزون واحدا منها منهما من الآخر، ويسمونه تارة بالاستحسان، وأعني بالرأي أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة لحكم، وإنما القياس أن تخ أنا أظن هنا وصلنا، لأنني كأنني في هذا اللون سألت بعض منكم عن إعراب علة فأجبت نعم.
شيخنا الرابع فقط.
أه؟
الرابع فقط. الخامس
أيوه. نعم، وإنما القياس قال أن تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم، فأبطل هذا النوع أتم إبطال، وقال من استحسن فإنه أراد أن يكون شرعا. إذن هذه المسائل الرسالة، والرسالة طبعا هو كتاب معروف على أنه هو أول كتاب ألف في الأصول أصول الفقه، فتناول فيه مثال المسائل. مثاله رشد اليتيم أمر خفي، فأقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ 25 سنة المقامة، فقالوا إذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم إليه ماله، قالوا هذا استحسان والقياس أن لا يسلم إليه. ومن جملة فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس، فأسس الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب، فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا، ثم تفرقوا في بلدان، فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله. إذن عندنا باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، والظاهر كأننا ما زلنا في نفس الفترة التي قبل انتشار المذاهب الفقهية، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، قبل انتشارهم أي في مذهب التابعين وأتباع التابعين. عندما نقول مذهب التابعين على كل حال من حيث الحدود الزمنية، ربما يكون من سنة 41 إلى سقوط الدولة الأموية أو قريب منه، هذا هو يسمى عصر التابعين، وقبله عصر الصحابة المعلمين. سنة 41 أي السنة التي تنازل فيها الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. من هنا هو بداية عصر التابعين، وإن كان على كل حال موجود في هذه السن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة ما زال موجود، ولكن الغلبة للتابعين، بقي بعض الصحابة بعد 41 بل حتى إلى 93 سنتين، بقي بعض الصحابة منهم يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من تأخر وفاتهم كجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم. لكن قلت بداية تحديد الزمن لبداية عصر التابعين هو من سنة 41 إلى سقوط الدولة الأموية أو قريب من ذلك، ثم بعد ذلك يأتي عصر تابع التابعين. قال أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، والمقصود بين أهل الحديث معناها من اهتموا بتدوين الحديث وجمعه، وأكثرهم تتلمذوا على الصحابة رضي الله عليهم، ولا يعرفون الفقه إلا الفقه الذي هو إما آية من كتاب الله عز وجل أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كذلك أخذوا ببعض ما يروى عن الصحابة من الفتاوى، وإن لم يجدوا ربما كذلك اجتهدوا. وأما أهل الرأي فاسم يطلق مباشرة على أهل العراق، المقصود بأهل العراق أهم مصرين معروفين مشهورين هما البصرة والكوفة، وإن كان مقر الخلافة سيما في زمان العباسيين إنما كان في بغداد، في بغداد نعم. وعلي رضي الله عنه كان في الكوفة مقر خلافته، فيقصد بالمدرسة أهل الرأي هم أهل العراق، أهل العراق كانوا نعم يعني إذا لم يجدوا نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى الرأي، وليس هذا فقط بل ربما كانوا أحيانا يفترضون ويحتملون المسائل التي لم تقع بعد ويعني يستعدون لها بالجواب، يفترضونها، وهذا كان أهل الحديث بعيدين عنه، بعيدين عنه جدا، لم ذكرناه على أنهم لم يكونوا يفترضون المسائل ولا يتوقعون ولا يقولون أرأيت، أرأيت هذه ما كانت عندهم غير مقبولة. قال اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهري وفي عصر مالك وسفيان وبعد ذلك قوم يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن كانوا أهل الرواية لا أهل رأي. سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك. فقال معاذ بن جبل يا أيها رضي الله عنه يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزولها. القادر ما معنى هذا الكلام وما علاقته بما نحن فيه؟ القادر قال لا تعجلوا، لا تعجلوا إتاء على كل حال بالاقتصار على واحدة منهما، أصله لا تتعجلوا. قال معاذ بن جبل لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله. القادر ماذا؟ الدل ماذا فهمت من المقولة؟ نعم الزين نعم
يعني فهذه المقولة رد على أهل الرأي لأن الرأي كانوا يفترضون، هذا رد على من يفترض المسائل.
نعم إذا لا تعجل بالبلاء بمعنى لا المسائل التي لم تقع، لم تقع بعد، فلا تتعجلوا بالسؤال عنها، هذا كأنه عنده من تعجل البلاء بمعنى كأنه استعجاله وطلبه قبل نزوله، وكان يرى أن الاستفتاء عما لم يقع كأنه من تعجل البلاء. قال لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فإنه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد. وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل، روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس بن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل. المقصود رويت آثار نحو ذلك فيها كراهة التكلم فيما لم ينزل. وقال ابن عمر لجابر بن زيد: إنك من فقهاء البصرة، إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي، فلا تفتي، هكذا فلا تفتي من أفتى، فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. وقال أبو النضر، وقال أبو النضر، أبو النضر على كل حال لم يسعني الوقت فقط في البحث عنه، قال أبو النضر: لما قدم أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد حفاظ الحديث، هكذا قال ابن عبد الله رحمه الله في تذكرة الحفاظ وتلساب الإيقاظ، كتاب مختصر على كل حال، يعني ألجأ إليه أحيانا في معرفة هذه الأسماء، أسماء الحفاظ، وهو كتاب مختصر جدا. قال: وقال أبو النضر: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن؟ ما كان أحد، ربما يقصد من الحسن البصري، ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء، أحب إلي لقاء منك. وذلك أنه بلغني أنك تفتي، تفتي برأيك، فلا تفتي برأيك إلا أن يكون سنة، إلا أن يكون سنة. عبد القادر، ماذا تعني بسنة؟ عبد القادر ماذا؟
السلام
عليكم. ها؟
السلام عليكم.
السلام
عليكم. شيخ، خبر يكون.
خبر يكون. واسمها، واسمها.
على ضمير الشأن الشيخ.
نعم جيد، وكان ضمير الشأن جيد. إذن إلا أن يكون الأمر هكذا والشأن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتاب، أو كتاب منزل، أو كتاب منزل.
نعم، تكون شكرا تمام،
كان تامة.
نعم،
ممكن كل حال، لكن أيضا لو جعلناها ناقصة فلا مانع، إذا كانت كان تامة لقيل بأن سنة مباشرة سنة لا نقول، ولكن إذا قلنا سنة نقول تكون، إلا أن تكون لا نقول يكون، سنة يظهر كأنه مؤنث، وإن كان مؤنث معنوي فنقول في إلا أن تكون، لا نقول إلى أن يكون. قال: أو كتاب، أو كتاب منزل، كأنه عطفه على اسم يكون. وقال ابن المنكدر: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. وسئل الشعبي: كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت، على الخبير وقعت. هذا مثل لكل حال مشهور من أمثلة العرب، يقولون مثل الشخص إذا أنا سألتني سؤالا أنا أعرف الناس به على الخبير وقعت كأنه تمهيد للجواب ثم يجيب. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول، بما ترجع الفتوى إلى الأول. وقال الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، فألقه في الحش. إذن هكذا يقول مصطفى بالولادي ماذا تعرف هؤلاء؟ قال ما حدثوك هؤلاء. أهم صف
لعل راعي حدث
هذا ماذا قلت مصطفى؟ مصطفى سيد أحمد مفتاحي سيد أحمد مفتاحي
السلام عليكم.
السلام.
يعني بعض أعلم إشارة تبني إشارة تبني على الكسر في محل رفع فاعل والله أعلم.
والواو من ما حدثوك الواو مصطفى الخريف منير ماموني
نعم
تفضل جاوب أجيب
نعم شيخ هؤلاء لك ماذا؟
نعم هؤلاء
إلا فاعل شيخ فاعل حددوك
فاعل
لحدته الفعل حدث
نعم ناصر الدين غيثري
شيخ أجيب
نعم نعم ناصر الدين وليد حمودي
السلام عليكم
السلام
نعم شيخ نعم شيخنا هؤلاء اسم إشارة مبني على الفسر في محل نصب مفعول به لفعل محذوف أقصد هؤلاء
أبعدت النزعة
جزاك الله خير
إياك نعم منير
نعم شيخ هذه على لغات أكلوه البلاغي
أحسنت إذن
ستكون هؤلاء
نعم فتكون هؤلاء ماذا؟
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل والواو حرف دل على الجمع
نعم على قول نعم على قول أن تكون الواو حرف وتكون هؤلاء هي الفاعل أو على كذلك على قول آخر أنها بدل نعم من الواو نعم يمكن أن يقال هذا المهم هي على لغة أكلوه البراغيث نعم على هذه اللغة نعم إذا قلناها فتكون هؤلاء هي الفاعل والواو حرف نعم قال فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلاد الإسلام وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم بموقع عظيم فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخة. إذن فوقع الشيوع تروي الحديث قال يعني من حاجة من حاجة ذي متعلقة بفوقع متعلقة بفوقع أي فوقع من حاجة صار من حاجات ذلك العصر التدوين تدوين أحاديث والاهتمام بها والرحلات وجمع الطرق ونحو ذلك من الأعمال العلمية التي ربما كما قال هنا لا تكاد تجد شخصا إلا وله صحيفة أو نسخة قد جمع بها الأحاديث. وعلى كل حال أردت أن أختم هذا المجلس بالقراءة من كتاب للذهبي عليه رحمة الله سماه الأمصار ذوات الآثار. هذا كتاب ربما يعني تقريبا فيه جمع للأمصار الإسلامية التي كانت أو كان الناس يرحلون إليها في طلب الحديث. هذا الكتاب يعني يذكر باختصار المدينة ومن سبق إليها من الصحابة والحديث فيها والرواية وهل فيها رواية أم لا، حتى ربما يذكر الزمن الذي انطفأت فيه هذه الشعلة التي هي العلم ورواية الحديث والاشتغال بالحديث. وبدأ رحمه الله بالمدينة المشرفة دار الهجرة. قال رحمه الله كان العلم وافرا بها في زمن الصحابة من القرآن والسنن وفي زمن التابعين كالفقهاء السبعة وزمن صغار التابعين كزيد بن أسلم وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد وأبي الزناد، ثم في زمن تابعي التابعين كعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وابن عجلان وزعفر الصادق ثم الإمام مالك ومقرئ الإمام نافع وإبراهيم بن سعد وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر، ثم تناقص العلم بها جدا في الطبقة التي بعدهم ثم تلاشى. ثم ذكر كذلك رحمه الله مكة، قال كان العلم بها يسيرا في زمن الصحابة ثم كثر في أواخر عصر الصحابة وكذلك في أيام التابعين كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد زبير بن أبي مليكة وزمن أصحابهم كعبد الله بن أبي نجيح وابن كثير المقرئ وحنظلة بن أبي سفيان بن زريل ونحوهم، وفي زمن الرشيد كمسلم بن خالد الزنجي والفضيل بن عيار بن عيينة ثم أبي عبد الرحمن المقرئ والأزرقي والحميدي وسعيد بن منصور، ثم في أثناء المئة الثالثة تناقص علم الحرمين وكثر بغيرهما. وذكر رحمه الله كذلك بيت المقدس، قال نزلها جماعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وما زال بها علم ليس بالكثير ثم نقص جدا ثم ملكها النصارى 90 عاما ثم أخذها المسلمون. ثم ذكر دمشق، قال نزلها عدة من الصحابة منهم بلال الصحابي المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وكثر بها العلم في زمن معاوية ثم في زمن عبد الملك وأولاده وما زالت بها الفقهاء والمقرئون والمحدثون في زمن التابعين وتابعيهم ثم إلى أيام أبي مسهر ومروان بن محمد الطاطري وهشام ودحيم وسليمان بن بنت شرحبيل ثم أصحابهم وعصرهم وهي دار قرآن وحديث وفقه، يقصد دمشق. وتناقص العلم بها في المئة الرابعة والخامسة وكثر بعد ذلك ولا سيما في دولة نور الدين. يقصد نور الدين زنكي. وأيام محدثها ابن عساكر والمقادس النازلين النازلين بسفحها ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية والمزي وأصحابهما ولله الحمد. ثم ذكر مصر، قال افتتحها عمرو بن عاص في زمن عمر رضي الله عنه وسكنها خلق من الصحابة وكثر العلم بها في زمن التابعين ثم ازداد زمن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب وحيمة بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة وإلى زمن ابن وهب والإمام الشافعي وابن القاسم وأصحابهم وما زال بها علم جم إلى أن ضعف ذلك باستيلاء العبيديين الرافضة عليها سنة 58 و300 وبنوا القاهرة وشاع التشيع بها وقل الحديث والسنة إلى أن وليها أمراء السنة النبوية وضعف الروافض والحمد لله. الإسكندرية تبع لمصر ما زال الحديث قليلا حتى سكنها السلفي فصارت مرحولا إليها في الحديث والقراءات ثم نقص بعد ذلك. بغداد بنيت في آخر أيام التابعين وأول من بث فيها الحديث هشام بن عروة وبعده شعبة وهشيم وكثير بها وكثر بها هذا الشأن فلم تزل معمورة بالأثر والخبر إلى زمن الإمام أحمد بن حنبل ثم أصحابه وهي دار الإسناد العالي والحفظ إلى أن استؤصلت في كائنة التتار الكفرة فبقيت على نحو الربع. حمص نزلها خلق من الصحابة وانتشر بها الحديث في زمن التابعين وإلى أيام فريز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة ثم إسماعيل بن عياش وبقية وأبي المغيرة وأبي اليمان ثم أصحابهم ثم تناقص ذلك في 104 ثم ذكر رحمه الله الكوفة قال نزلها جماعة من الصحابة كابن مسعود وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وخلق من الصحابة ثم كان بها من التابعين كعلقمة يقصد طبعا علقمة بن قيس علقمة بن القصلي علقمة ومسروق وعبيدة سلمان والأسود ثم الشعبي والنخعي والحكم بن عتيبة وحماد وأبي إسحاق ومنصور والأعمش وأصحابهم وما زال العلم بها متوفرا إلى زمن ابن عقدة ثم تناقص شيئا فشيئا وتلاشى هي الآن دار الروافض. البصرة نزلها أبو موسى الأشعري وعمران بن الحسين وابن عباس وعدة من الصحابة فكان خاتمتهم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصويحبه أنس بن مالك ثم الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو العالية ثم قتادة وأيوب وثابت البناني ويونس وابن عون ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأصحابهما وما زال بها هذا الشأن وافرا إلى رأس 103 وتناقص جدا وتلاشى. اليمن دخلها معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري أصله من تهامة اليمن وخرج منها أبو موسى الأشعري ذكرناه سابقا أنه دخل بصرة والظاهر أنه كذلك دخل اليمن أيضا أصله من تهامة اليمن وخرج منها أئمة التابعين وتفرقوا في الأرض وكان بها جماعة من التابعين كوهب بن منبه وأخوه همام بن منبه وطاووس وابنه ثم معمر مقصود معمر بن راشد وأصحابه ثم عبد الرزاق صاحب المصنف وأصحابه وعدم منها بعدهم الإسناد. ثم ذكر الأندلس ذكر منها قرطبة وإشبيلية وغرناطة وبلنسية قال فتحت في أيام الوليد بن عبد الملك وجلب العلم إليها لكن اشتهر بها العلم والحديث في 103 بابن حبيب ويحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ أو أشهر رواياته التي عليها الشروح وابن حبيب أحد علماء الملكية وأصحابهما ثم ببقي بن مخلد بقي بن مخلد رحمه الله كذلك إمام كبير معروف له تفسيره الذي ربما مفقود قال ومحمد بن وضاح القرطبي وخرج منها مثل ابن عبد البر وأبي عمرو الداني وابن حزم الظاهري وأبي الوليد الباجي وأبي علي الغساني ولم تزل بها أثارة من علم إلى أن استولى على قطبة وإشبيلية النصارى فتناقص بها العلم وذكر إقليم المغرب قال فأدناه إقليم إفريقية وأمها هي مدينة القيروان كأن كان بها السحنون بن سعيد الفقيه وأما بجاية وتلمسان وفاس ومراكش وغالب مدائن المغرب، فالحديث بها قليل وبها المسائل. الجزيرة أكبر مدائنها الموصل، خرج من ابن مهران الجمال وإبراهيم بن موسى وسهل بن زنجلة ثم بابن وارة وأبي زرعة وأبي حاتم وابنه وإلى أثناء المئة الرابعة وذهب ذلك. قزوين ذكر كذلك رحمه الله، قزوين ذكرت في المئة الثالثة، وخرج منها محمد بن سعيد بن سابق القزويني وعلي بن محمد الطلافتي وعمر بن رافع وإسماعيل بن ثوبة ويحيى بن عبدك وكثير بن شهاب وخلق بعدهم، ثم ابن ماجه وصاحبه أبو الحسن القطان جرجان. صار بها حديث كثير في المئة الثالثة بإسحاق بن إبراهيم الطلقي ومحمد بن عيسى الدامغاني، ثم بأبي نعيم بن عدي وإسحاق بن إبراهيم البحري وأبي أحمد بن عدي وأبي بكر الإسماعيلي والغطريفي وأصحابهم، ثم أغلق الباب. وذكر نيسابور قال دار السنة والعوالي صارت بإبراهيم بن طهمان وحفص بن عبد الله، ثم يحيى بن يحيى وابن راهوية ومحمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم والذهلي وأحمد بن يوسف ومسلم وإبراهيم بن أبي طالب وأبي عبد الله البوشنجي، ثم بابن خزيمة وأبي العباس السراج وابن الشرقي، وما زال يرحل إليها وآخر شيوخ المؤيد الطوسي إلى أن دخلت تتار ثم مضت كأن لم تكن. طوس صارت دار علم بعد المئتين، كان بها محمد بن إسلام الطوسي وأصحابه إلى أن كان آخر الأئمة بها الإمام حجة الإسلام الغزالي، وهي بقدر حماه غنا. هارات منها أبو رجاء، منها أبو رجاء عبد الله بن واقد والفضل بن عبد الله الهروي وأحمد بن نجدة ومحمد بن عبد الرحمن السامي والحسين بن إدريس ومحمد بن المنذر، وما زال بها علم وحديث عالي إسناد إلى أن ختمت بأبي روح عبد المعز بن محمد ودفرت. مرو بلد كبير من أقاصي خراسان، خرج منها أئمة، وكان بها بريدة بن الحصيب وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة، ثم عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وعدة من التابعين، ثم الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري وعبد الله بن المبارك والفضل بن موسى وأبو تميلة وعلي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن عثمان وأصحابهم، ثم نقص في المئة الرابعة ولم ينقطع إلى خروج التتار وفرغ ذلك. بلخ صار بها علماء في أواخر المئة الثانية كعمر بن هارون ومكي بن إبراهيم وخالد بن أيوب وقتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان وعيسى بن أحمد العسقلاني ومحمد بن علي بن طرخان، ثم نقص ذلك وتلاشى. بخارى نزلها عيسى بن موسى وغنجار وأحمد بن حفص الفقيه ومحمد بن سلام البكندي وعبد الله بن محمد المسندي وأبو عبد الله البخاري وصالح بن محمد جزرة وأصحابهم، وما زال بها صبابة حتى دخلها العدو بالسيف. سمرقند بها أبو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثم محمد بن نصر المروزي وعمر بن محمد بن بوجير وآخرون. الشاش كل هذه البلاد طبعا من جهة بلاد تقريبا بلاد فارس ترك. قال الشاش وهي آخر بلاد الإسلام التي بها الحديث، منها الحسن بن صاحب الشاش والهيثم بن كليب ومحمد بن علي أبو بكر القفال الشاشي، ثم فرغ ذلك وعدم. ثرياب خرج منها جماعة من العلماء، أقدم محمد بن يوسف الثريابي صاحب الثوري، ومنها القاضي جعفر بن محمد الثريابي صاحب التصانيف سمع بن ثرياب سنة 226. خوارزم بلد كبير، رأيت المجلد الأول من تاريخها لرجل معاصر لأبي القاسم بن عساكر من ثمان مجلدات. خرج منها جماعة من العلماء من أقدمهم الحافظ عبد الله بن أبي. شيراز خرج منها جماعة من الفقهاء وحديثها قليل وقل من ارتحل إليها كرمان وسجستان والأهواز وتستر وقمس إقليم واسع خرج منها محدثون منها الدامغان مدينة كبيرة وسمنان مدينة صغيرة وبسطام مدينة متوسطة وهذه المدائن أوائل مدن الخراسان من الجهة الغربية. ثم ذكر كذلك رحمه الله قهستان أكبر مدائن هذا الإقليم أكبر مدائن هذا الإقليم بقيت مدن قليلة فقط. نعم. قال ثم زنجان وأبهر وإقليم قهستان مرافق لإقليم قومس وهو غربي قومس وهو شرقي متشامل عن العراق متاخم لقزوين فالأقاليم التي لا حديث بها يروى ولا عرفت بذلك الصين الصين التي ربما نحن نسمع بحديث اطلب العلم ولو بالصين حديث ضعيف قال لا يروى بها ولا عرفت بذلك الصين أغلق الباب والهند قال في الأقاليم التي لا حديث بها يروى ولا عرفت بذلك الصين أغلق الباب والهند والسند والخطا وبلغار وصحراء القفجاق وسراي وقرم وبلاد التكرور والحبشة والنوبة والبجاه والزنج وإلى أسوان وحضرموت والبحرين وغير ذلك. وأما اليوم فقد كاد يعدم علم الأثر من العراق وفارس وأذربيجان بل لا يوجد بأران وجيلان وإرمينية والجبال وخراسان التي كانت دار الآثار وأصبهان التي كانت تضاهي بغداد في علو الإسناد وكثرة الحديث والأثر والباقي من ذلك ففي مصر ودمشق حرس الله تعالى وما تاخمها وشيء يسير بمكة وشيء بغرناطة ومالقة وشيء بسبتة وشيء بتونس نسأل الله حسن الخاتمة. لكن القرآن وفروع الفقه موجودة كثير شرقا وغربا لكن ذلك مكدر في المشرق وغيره بعلوم الأوائل يقصدون إذا ذكروا علوم الأوائل الفلسفة بعلوم الأوائل وآراء المتكلمين والمعتزلة في الأمر لله تعالى وهذا تصديق لقول الصادق المصدوق لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل فنسأل الله تعالى العظيم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا وحسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين أجمعين آمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. انتهى الكتاب كله على كتاب الأمصار ذوات الآثار لحافظ الذهبي عليه رحمة الله كتاب أحببت فقط أن من خلال قراءته أو هذه القراءة السريعة نعمله يعني أن نسمع لبعض الأمصار نعم التي كانت معمورة عندما كان في العلم وربما بعضها تسمعون أن الذي أدخل إلى العلم وفلان وفلان من آحاد الناس قد يكون ربما صحابيين وقد يكون تابعين وقد يكون في من جاء بعدهم وأدخل إليه الرواية والانتشار والزهرة في العلم وهكذا إلى يوم الناس إن شاء الله تبقى هذه السنة تبقى هذه السنة بمعنى أن البلدة التي ربما قد لا يكون العلم دخلها إلا عن طريق طالب علم واجتهد في ذلك ونشره وصار الناس كذلك يعني يألفون ويشاهدون حركة علمية الناس يذهبون ويغضون في طلب العلم وربما كذلك أحيانا الكتب يقال لم يدخل هذا الكتاب إلا فلان من الناس ونحو ذلك. قلت هذه ترفع إلى يوم الناس هذا لا مانع من أن يكون الشخص هو الذي الله عز وجل على يديه عادت البلدة إلى ما أو إلى صورة شبه ما كانت عليه بعض الأمصار الإسلامية.
أنا نتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن بقي بعض أسئلة من الحصة السابقة وهو سؤال أظنه الثالث، سؤال الثالث أعتقد بالخير.
أما يكفي السؤال الرابع شيخ.
الرابع.
نعم.
سألنا عنه.
نعم الله. أعلم السؤال الرابع اجتمع للمدينة عدة صفات.
نعم إذن السؤال الرابع. نعم السؤال الرابع اجتمع للمدينة عدة صفات رجحت لدى البعض الأخذ بما ينقل عن فقهائها، ما هي؟ واذكر بعض أئمة التابعين بها. نعم رضوان.
نعم شيخ
هذا هو السؤال. نعم اجتمع للمدينة مع خط سؤالته.
نعم اجتمع للمدينة رجحت لهم القدر بمذهب أهل المدينة لأن المدينة قبل عهد عثمان رضي الله عنه كلهم مجتمعون في المدينة.
نعم
وكان كل الصحابة مجتمعون في المدينة وكان أهل المدينة يأخذون مباشرة عن رسول الله، يعني كانت هي مكان الوحي وانتشار السنة.
إذن أحسنت، هذه بعض خصائص مثلاً المدينة. طبعاً مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قيمتها ومنزلتها عند جميع المسلمين، وأن في ذلك العصر إلى يوم الناس هذا لا تزال لها مكانتها وشرفها، إذ كانت هي مهبط الوحي. نعم نزل بعض الوحي في مكة ولكن الذي نزل بها أكثر. نعم وكل الأحكام التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت بالمدينة، ولذلك الصحابة كلهم أو جلهم كانوا مجتمعين بها. 12 ألف صحابي كانت يعني تضمهم المدينة، 12 ألف صحابي. ثم بعد ذلك بعد أن أذن لهم عثمان رضي الله عنه في التفرق في البلدان خرجوا منها وذهبوا إلى مختلف الأمصار الإسلامية، ومع ذلك بقي فيها أكثر الصحابة حتى بعد خروجهم. إذن فهذا واحد منها. نعم ثم أيضا هناك خصائص أخرى للمدينة، وإن كانت ربما هذه أم تلك الخصائص. محمد القاضي. محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. نعم ورد في فضلها بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأطار.
لا نعم نحن معليش لو فقط ذكرت لنا ما تعرض للمؤلف أحسن نبدأ به، وإذا كان أشياء أخرى إضافية من غير الكتاب مرحبا.
نعم قال إنها مأوى الفقهاء ومجمع الفقهاء لكفر.
نعم إذن
كل
نعم إذن كانت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من فيها من فقهاء الصحابة، عمر عبد الله بن عمر وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي في أول خلافته. نعم وكان فيها كذلك حتى الذين تفرقوا في مصر الإسلامية سبق أن كانوا في المدينة، ابن عباس الذي صار بعد ذلك في مكة، ومعاذ بن جبل الذي صار بعد ذلك في الشام كانوا قبل ذلك، حتى ابن مسعود الذي صار بعد ذلك في الكوفة كانوا قبل ذلك كانوا في المدينة، كانوا في المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني تركوا ما تركوا هناك من الفقه والمسائل، وحصل منهم من الفتاوى في المدينة قبل أن يغادروها إلى الأمصار الإسلامية الأخرى. سؤال كذلك الذي يليه وهو السؤال الخامس. السؤال الخامس: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو مع هارون الرشيد؟ وعليكم السلام ورحمة الله.
بقيت جزئية في السؤال هذا صعب.
صح نعم، بقيت جزئية وهي
ذكر بعض فقهاء التابعين،
بعض أئمة التابعين بها الدين.
هناك سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وربيعة.
نعم، ربيعة عبد الرحمن الرأي على كل ربيعة عبد الرحمن، بعد ذلك اختير ليكون فقيها في العراق، ترى أبو العباس صح. نعم، زيد واصل. الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة كلهم كانوا في المدينة، الفقهاء السبعة وهم من التابعين. على كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن الحق خارجة، فخوذهم عبيد الله، عروة، سالم، خذهم عبيد الله، عروة، سالم، من يحفظ البيت؟ عروة سالم،
عروة قاسم، وشي
بخذ من عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر
سليمان وخارجة،
سعيد أبو بكر سليمان وخارجة. نعم، إذن ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزة على الحق خارجة، فخذ من عبيد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود، عبيد عروة، عروة بن الزبير رضي الله عنه، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، قاسم بن أبي بكر، قاسم بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قاسم بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر الصديق، أظن هذا قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان بن سليمان كذلك، سليمان أبو، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سليمان
سعيد، سعيد أبو
سعيد، سعيد نعم كذلك، سعيد المصيب نعم، أبو بكر سليمان وخارجة بن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت. إذن هؤلاء يسمون الفقهاء السبعة وهم من التابعين، فكان إذن إما أعلام مشهود لهم بالفتوى وبالعلم وبالدين، ولهم فتاوى انتشرت نعم في المدينة، فكانوا مرجعنا من المراجع. نعم، السؤال الخامس: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو معها؟ التنبيه على كل حال، للتنبيه على أن المنصور الذي هو أحد أجداد هارون الرشيد، هو أيضا على كل حال لقبه أبو جعفر، كما أن هارون الرشيد لقبه أبو جعفر، أبو جعفر هكذا يقال. وأيضا هارون الرشيد رحمه الله كان طبعا أيضا يكنى بأبي جعفر، فقلت ربما لعله قد يكون هذا التردد الذي حصل من المؤلف عندما وجد أبو جعفر أبو جعفر، بل ربما التردد حصل لغيره أيضا. قصة هكذا فقال أبو جعفر، فكل منهم قد يكون، أقول هذا قد يكون من أسباب الالتباس أن المنصور أبو جعفر المنصور هكذا، وأيضا هارون الرشيد كنيته أبو جعفر. إذن هذه القصة على كل حال مشهورة، أن ربما شهرة عن أبو جعفر المنصور أكثر من هارون الرشيد، أنه قال له يعني يريد لهذا الموطأ أن يكون كتابا مرجعا في جميع البلاد الإسلامية. هذا القصة قال أذكر امتداد، عفوا هذا السؤال وحده: ماذا تفيد قصة مالك مع المنصور أو مع هارون الرشيد؟ بقادر مدد، عفوا طاهر غربي، طاهر.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، تفيد يعني أن الإمام مالك رحمه الله لا يريد أن يتعصب له الناس، قال لأن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث، فيعني لهم اجتهادات وآراء.
نعم، إذن هذا كذلك يشعر بأنه في ذلك الوقت كان مالك رحمه الله يشعر بأن الأمصار الإسلامية فيها فتاوى لأهل العلم هو مسبوق إليها وسبق إليها الصحابة وسبق إليها من سبق من أهل العلم وأخذ الناس بفتاواهم، فحملهم على فتاوى مالك رحمه الله وما ذهب إليه مالك قد يكون فيه ما فيه، لذلك إذن فهذا كذلك نعم يحسب على أنه أيضا فيه لفتة إلى أسباب الخلاف، إلى أسباب الخلاف. نعم عايز نترك السؤال الذي يليه إلى الحصة القادمة لننطلق في كتابنا أيضا، وحسب ما أبلغني أبو عبيدة بأن الصوت في مثال الحديث قلة توقف الصوت أظن قطع أو أظن هكذا في حديث قلة أو في ماذا مهم الصوت على كل حال كان متوسط آخر مجلس
شيخ عندي كان متواصل
إلى آخر المجلس.
نعم شيخ.
نعم لأنه أبلغ أنا
عند قول المصلي.
نعم
عند. نعم شيخ. عند قول المصلي بطرق كثيرة وعملا. عند الرابع يعني قبل شوية عند قوله بطرق كثيرة وعملا. ولم يظهر على الفقهاء السبعة والمعاصرين ولم يكونوا أدري الرابع يعني ومن أن قول الأقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي هنا صار قبل
هنا قطع أصول
نعم قبل أربع أصول أو الفقرة نعم. التي قبل
نعم معك نعم هذا قال رحمه الله وحديث خيار المجلس فإنه حديث صحيح حديث خيار مجلس مالك رحمه الله رواه في الموطأ وموجود في الصحيحين حديث على كل عنصر مع ذلك مالك ترك العمل به ترك العمل به لأنه رأى الفقهاء قبله لم يعملوا به وهذا عنده عند مالك رحمه الله ما تركوا العمل به إلا لعلته لكن هذا التعليل في حقيقة لم يكن كافيا عند الشافعي رحمه الله ليس كافيا أن يقال هكذا مثلا أنه تركه لأجل علة ما هي هذه العلة غير ظاهرة غير واضحة فيترك العمل بحديث النفس لا إذن الشافعي رحمه الله مذهبه قائم على ترك مثل هذا النوع من الاعتذارات عن العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكفي عند الشافعي رحمه الله وإن كان مالك رحمه الله كان يرى ذلك إذن قال وحديث خيار المجلس فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة وعمل به ابن عمر والمدينة ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم فلم يكونوا يقولون به فرأى مالك وأبو حنيفة أن هذه علة قادحة في الحديث وعمل به الشافعي ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر الشافعي فتكثرت واختلفت وتشعبت ورأى كثيرا منها يخالف ورأى دائما الضمير يعود على الشافعي يخالف الحديث الصحيح حيث لم يبلغهم ورأى السلف لم يزالوا يرجعون في مثل ذلك إلى الحديث فترك التمسك بأقوالهم ما لم يتفقوا وقالوا هم رجال ونحن رجال ومنها أنه رأى قوما من الفقهاء يخلطون الرأي الذي لم يسوغه الشرع بالقياس الذي أثبته إذن كان الشافعي رحمه الله لاحظ بجملة ما لاحظ أن بعضا من الفقهاء لديهم خلط بينما سوغ الشرع الأخذ فيه بالقياس الذي هو ثابت شرعا وبين الرأي الذي ليس هو من الأدلة الشرعية، فلا يميزون واحدا منها منهما من الآخر، ويسمونه تارة بالاستحسان، وأعني بالرأي أن ينصب مظنة حرج أو مصلحة علة لحكم، وإنما القياس أن تخ أنا أظن هنا وصلنا، لأنني كأنني في هذا هنا سألت بعض منكم عن إعراب علة، فأجبت نعم.
نعم شيخنا الرابع فقط.
آه
الرابع فقط، الخامس
أيوة نعم. وإنما القياس قال أن تخرج العلة من الحكم المنصوص ويدار عليها الحكم، فأبطل هذا النوع أتم إبطال، وقال من استحسن فإنه أراد أن يكون شرع. إذن هذه المسائل الرسالة، والرسالة طبعا هو كتاب معروف على أنه هو أول كتاب ألف في الأصول، أصول الفقه، فتناول فيه مثال المسائل. مثاله: رشد اليتيم أمر خفي فأقاموا مظنة الرشد وهو بلوغ 25 سنة المقامة، فقالوا إذا بلغ اليتيم هذا العمر سلم إليه ماله، قالوا هذا استحسان، والقياس أن لا يسلم إليه. وبالجملة فلما رأى الشافعي في صنيع الأوائل مثل هذه الأمور أخذ الفقه من الرأس، فأسس الأصول وفرع الفروع وصنف الكتب، فأجاد وأفاد واجتمع عليها الفقهاء وتصرفوا اختصارا وشرحا واستدلالا وتخريجا، ثم تفرقوا في بلدان، فكان هذا مذهب الشافعي رحمه الله. إذن عندنا باب أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، والظاهر كأننا ما زلنا في نفس الفترة التي قبل انتشار المذاهب الفقهية، مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، قبل انتشارهم أي في مذهب التابعين وأتباع التابعين. عندما نقول مذهب التابعين على كل حال من حيث الحدود الزمنية، ربما يكون من سنة 41 إلى سقوط الدولة الأموية أو قريب منه، هذا هو يسمى عصر التابعين، وقبله عصر الصحابة المعرفة 41 أي السنة التي تنازل فيها الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. من هنا لعله هو بداية عصر التابعين، وإن كان على كل حال موجود في هذه السن بعض الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة ما زال موجود، ولكن الغلبة للتابعين، بقي بعض الصحابة بعد 41 بل حتى إلى 93 سنتين، بقي بعض الصحابة منهم يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم من تأخر وفاتهم كجابر بن عبد الله وواسلة بن الأسقع وغيرهم. لكن قلت بداية تحديد الزمن لبداية عصر التابعين هو من سنة 41 إلى سقوط الدولة الأموية أو قريب من ذلك، ثم بعد ذلك يأتي عصر تابع التابعين. قال: أسباب الاختلاف بين أهل الحديث وأصحاب الرأي، والمقصود بين أهل الحديث معناها من اهتموا بتدوين الحديث وجمعه، وأكثرهم تتلمذوا على الصحابة رضي الله عليهم، ولا يعرفون الفقه إلا الفقه الذي هو إما آية من كتاب الله عز وجل أو حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كذلك أخذوا ببعض ما يروى عن الصحابة من الفتاوى، وإن لم يجدوا ربما كذلك اجتهدوا. وأما أهل الرأي فاسم يطلق مباشرة على أهل العراق، المقصود بأهل العراق أهم مصرين معروفين مشهورين هما البصرة والكوفة. وإن كان مقر الخلافة سيما في زمان العباسيين إنما كان في بغداد، في بغداد نعم. وعلي رضي الله عنه كان في الكوفة مقر خلافته، فيقصد بالمدرسة أهل الرأي هم أهل العراق. أهل العراق كانوا نعم يعني إذا لم يجدوا نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى الرأي، وليس هذا فقط بل ربما كانوا أحيانا يفترضون ويحتملون المسائل التي لم تقع بعد ويعني يستعدون لها بالجواب، يفترضونها. وهذا كان أهل الحديث بعيدين عنه، بعيدين عنه جدا، لم ذكرناه على أنهم لم يكونوا يفترضون المسائل ولا يتوقعون ولا يقولون أرأيت، أرأيت هذه ما كانت عندهم غير مقبولة. قال اعلم أنه كان من العلماء في عصر سعيد المسيب وإبراهيم والزهري وفي عصر مالك وسفيان وبعد ذلك قوم يكرهون الخوض بالرأي ويهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة لا يجدون منها بدا، وكان أكبر همهم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا أهل الرواية لا أهل رأي. سئل عبد الله بن مسعود عن شيء فقال إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك أو أحرم ما أحله الله لك. فقال معاذ بن جبل يا أيها رضي الله عنه يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزولها. فقال ابن مدد ما معنى هذا الكلام وما علاقته بما نحن فيه؟ القادر قال لا تعجلوا، لا تعجلوا التاء على كل حال بالاقتصار على واحدة منهما، أصله لا تتعجلوا. قال معاذ بن جبل لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله. القادر ماذا؟ عزيز ماذا فهمت من المقولة؟ نعم الزين نعم
يعني فهذه المقولة رد على أهل الرأي لأن الرأي كانوا يفترضون، هذا رد على من يفترض المسائل.
نعم إذا لا تعجل بالبلاء بمعنى لا المسائل التي لم تقع، لم تقع بعد، فلا تتعجلوا بالسؤال عنها. هذا كأنه عنده من تعجل البلاء بمعنى كأنه استعجاله وطلبه قبل نزوله، وكان يرى أن الاستفتاء عما لم يقع كأنه من تعجل البلاء. قال لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فإنه لا ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد. وروي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل. روي نحو ذلك عن عمر وعن وعلي وابن عباس بن مسعود في كراهة التكلم فيما لم ينزل. المقصود رويت آثار نحو ذلك فيها كراهة التكلم فيما لم ينزل. وقال ابن عمر لجابر بن زيد إنك من فقهاء البصرة، إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي فلا تفتي هكذا فلا تفتي من أفتى فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت وقال أبو النضر أبو النضر على كل حال لم يسعني الوقت فقط في البحث عنه قال أبو النضر لما قدم أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد حفاظ الحديث هكذا قال ابن عبد الله رحمه الله في تذكرة الحفاظ وتذكرة الإيقاظ كتاب مختصر على كل حال يعني ألجأ إليه أحيانا في معرفة هذه الأسماء أسماء الحفاظ وهو كتاب مختصر جدا قال وقال أبو النضر لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال للحسن أنت الحسن ما كان أحد ربما يقصد من الحسن البصري ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن يكون سنة عبد القادر ماذا تعني بسنة عبد القادر ماذا؟
السلام
عليكم. ها؟
السلام عليكم.
السلام
عليكم. شيخ خبر يكون.
خبر يكون. واسمها
على ضمير الشأن الشيخ
نعم جيد وكان ضمير الشأن جيد نعم. إذن إلا أن يكون الأمر هكذا والشأن سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل أو كتاب منزل
شيخ نعم تكون شكرا تمام
كان تاما
نعم
ممكن كل حال لكن ايضا لو جعلناها ناقصه فلا مانع اذا كانت كان تاما لقيل بان السنه مباشره سنه لا نقول ولكن اذا قلنا سنه نقول تكون الا ان تكون لا نقول يكون السنه يظهر كانه مؤنث وان كان مؤنث معنوي فنقول في الا ان تكون لا نقول إلى أن يكون قال أو كتاب منزل كأنه عطفه على اسم يكون وقال ابن المنكدر إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج وسئل الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال على الخبير وقعت هذا مثل لكل حال مشهور من أمثلة العرب يقولون مثل الشخص إذا أنا سألتني سؤالا أنا أعرف الناس به على الخبير وقعت كأنه تمهيد للجواب ثم يجيب كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول بما ترجع الفتوى إلى الأول وقال الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش، فألقه في الحش. إذن هكذا يقول مصطفى بالولادي، ماذا تعرف هؤلاء؟ قال ما حدثوك هؤلاء. أهم صف
لعل راعي حدث
هذا ماذا قلت طبعا؟ مصطفى سيد أحمد مفتاحي، سيد أحمد، سيد أحمد مفتاحي.
السلام عليكم.
السلام.
يعني ما أعلم إشارة تبني إشارة تبني على الكسر في محل رفع فاعل، والله أعلم.
والواو من ما حدثوك الواو
حدثوا هي أصلا الله أعلم.
مصطفى الخريف، مصطفى الخريف منير ماموني. نعم تفضل جاوب اجيب.
نعم شيخ، هؤلاء لك ماذا؟
نعم هؤلاء
هل فاعل شيخ، فاعل فاعل حددوك
فاعل
لحدته الفاعل حدث.
نعم ناصر الدين غيثري.
شيخ اجيب.
نعم نعم ناصر الدين. وليد حمودي.
السلام عليكم.
السلام.
نعم شيخ.
نعم.
شيخنا هؤلاء اسم إشارة مبني على الفصل في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، أقصد هؤلاء.
أبعدت النزعة.
جزاك الله خير.
أه إياك. نعم منير.
نعم شيخ، هذه على لغة أكلوه البراغيث.
أحسنت. إذن
فتكون هؤلاء
اسم. نعم فتكون هؤلاء ماذا؟
اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع فاعل، والواو حرف دل على الجمع.
نعم على قول، نعم على قول أن تكون الواو حرف وتكون هؤلاء هي الفاعل، أو على كذلك على قول آخر أنها بدل من الواو. نعم يمكن أن يقال هذا. المهم هي على لغة أكلوه البراغيث. نعم على هذه اللغة. نعم إذا قلناها فتكون هؤلاء هي الفاعل والواو حرف. نعم قالوا فوقع شيوع تدوين الحديث والأثر في بلاد الإسلام وكتابة الصحف والنسخ حتى قل من يكون من أهل الرواية إلا كان له تدوين أو صحيفة أو نسخة من حاجتهم بموقع عظيم، فطاف من أدرك من عظمائهم ذلك الزمان بلاد الحجاز والشام والعراق ومصر واليمن وخراسان، وجمعوا الكتب وتتبعوا النسخ. إذن فوقع شيوع تدوين الحديث، قال يعني من حاجتهم، من حاجتهم ذي متعلقة بفوقع، متعلقة بفوقع أي فوقع من حاجته، صار من حاجات ذلك العصر التدوين، تدوين أحاديث والاهتمام بها والرحلات وجمع الطرق ونحو ذلك من الأعمال العلمية التي ربما كما قال هنا لا تكاد تجد شخصا إلا وله صحيفة أو نسخة جمع بها الأحاديث. وعلى كل حال أردت أن أختم هذا المجلس بالقراءة من كتاب للذهبي على رحمة الله سماه الأمصار ذوات الآثار. هذا كتاب ربما يعني تقريبا فيه جمع للأمصار الإسلامية التي كانت أو كان الناس يرحلون إليها في طلب الحديث. هذا الكتاب يعني يذكر باختصار المدينة ومن سبق إليها من الصحابة والحديث فيها والرواية وهل فيها رواية أم لا، حتى ربما يذكر الزمن الذي انطفأت فيه هذه الشعلة التي هي العلم ورواية الحديث والاشتغال بالحديث. وبدأ رحمه الله بالمدينة المشرفة دار الهجرة. قال رحمه الله: كان العلم وافرا بها في زمن الصحابة من القرآن والسنن وفي زمن التابعين كالفقهاء السبعة وزمن صغار التابعين كزيد بن أسلم وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد وأبي الزناد، ثم في زمن تابعي التابعين كعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وابن عجلان وزعفر الصادق، ثم الإمام مالك ومقرئ الإمام نافع وإبراهيم بن سعد وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر، ثم تناقص العلم بها جدا في الطبقة التي بعدهم ثم تلاشى. ثم ذكر كذلك رحمه الله مكة، قال: كان العلم بها يسيرا في زمن الصحابة ثم كثر في أواخر عصر الصحابة وكذلك في أيام التابعين كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وسعيد زبير بن أبي مليكة وزمن أصحابهم كعبد الله بن أبي نجيح وابن كثير المقرئ وحنظلة بن أبي سفيان بن زريل ونحوهم، وفي زمن الرشيد كمسلم بن خالد الزنجي والفضيل بن عيار بن عيينة ثم أبي عبد الرحمن المقرئ والأزرقي والحميدي وسعيد بن منصور، ثم في أثناء المئة الثالثة تناقص علم الحرمين وكثر بغيرهما. وذكر رحمه الله كذلك بيت المقدس، قال: نزلها جماعة من الصحابة كعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وما زال بها علم ليس بالكثير ثم نقص جدا ثم ملكها النصارى 90 عاما ثم أخذها المسلمون. ثم ذكر دمشق، قال: نزلها عدة من الصحابة منهم بلال الصحابي المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وكثر بها العلم في زمن معاوية ثم في زمن عبد الملك وأولاده وما زالت بها الفقهاء والمقرئون والمحدثون في زمن التابعين وتابعيهم ثم إلى أيام أبي مسهر ومروان بن محمد الطاطري وهشام ودحيم وسليمان بن بنت شرحبيل ثم أصحابهم وعصرهم وهي دار قرآن وحديث وفقه. يقصد دمشق. وتناقص العلم بها في المئة الرابعة والخامسة وكثر بعد ذلك ولا سيما في دولة نور الدين. يكتب نور الدين زنكي. وأيام محدثها ابن عساكر والمقادس النازلين النازلين بسفحها ثم كثر بعد ذلك بابن تيمية والمزي وأصحابهما ولله الحمد. ثم ذكر مصر، قال: افتتحها عمرو بن عاص في زمن عمر رضي الله عنه وسكنها خلق من الصحابة وكثر العلم بها في زمن التابعين ثم ازداد زمن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب وحيمة بن شريح والليث بن سعد وابن لهيعة وإلى زمن ابن وهب والإمام الشافعي وابن القاسم وأصحابهم وما زال بها علم جم إلى أن ضعف ذلك باستيلاء العبيديين الرافضة عليها سنة 58 و300 وبنوا القاهرة وشاع التشيع بها وقل الحديث والسنة إلى أن وليها أمراء السنة النبوية وضعف الروافض والحمد لله. الإسكندرية تبع لمصر ما زال الحديث قليلا حتى سكنها السلفي حتى سكن الثلاثي فصارت مرحولا إليها في الحديث والقراءات ثم نقص بعد ذلك. بغداد بنيت في آخر أيام التابعين، وأول من بث فيها الحديث هشام بن عروة، وبعده شعبة وهشيم، وكثير بها وكثر بها هذا الشأن، فلم تزل معمورة بالأثر والخبر إلى زمن الإمام أحمد بن حنبل ثم أصحابه، وهي دار الإسناد العالي والحفظ إلى أن استؤصلت في كائنة التتار الكفرة فبقيت على نحو الربع. حمص نزلها خلق من الصحابة وانتشر بها الحديث في زمن التابعين وإلى أيام فريز بن عثمان وشعيب بن أبي حمزة ثم إسماعيل بن عياش وبقية وأبي المغيرة وأبي اليمان ثم أصحابهم، ثم تناقص ذلك في المئة الرابعة وتلاشى. ثم ذكر رحمه الله الكوفة، قال نزلها جماعة من الصحابة كابن مسعود وعمار بن ياسر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وخلق من الصحابة، ثم كان بها من التابعين كعلقمة، يقصد طبعا علقمة بن قيس، علقمة بن القاصلي، علقمة ومسروق وعبيدة سلماني والأسود، ثم الشعبي والنخعي والحكم بن عتيبة وحماد وأبي إسحاق ومنصور والأعمش وأصحابهم، وما زال العلم بها متوفرا إلى زمن ابن عقدة، ثم تناقص شيئا فشيئا وتلاشى، هي الآن دار الروافض. البصرة نزلها أبو موسى الأشعري وعمران بن الحسين وابن عباس وعدة من الصحابة، فكان خاتمتهم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصويحبه أنس بن مالك، ثم الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو العالية، ثم قتادة وأيوب وثابت البناني ويونس وابن عون، ثم حماد بن سلمة وحماد بن زيد وأصحابهما، وما زال بها هذا الشأن وافرا إلى رأس المئة الثالثة، وتناقص جدا وتلاشى. اليمن دخلها معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري، أصله من تهامة اليمن، وخرج منها أبو موسى الأشعري، ذكرناه سابقا أنه دخل بصرة، والظاهر أنه كذلك دخل اليمن أيضا، أصله من تهامة اليمن، وخرج منها أئمة التابعين وتفرقوا في الأرض، وكان بها جماعة من التابعين كوهب بن منبه وأخو همام بن منبه وطاووس وابنه، ثم معمر، مقصود معمر بن راشد وأصحابه، ثم عبد الرزاق صاحب المصنف وأصحابه، وعدم منها بعدهم الإسناد. ثم ذكر الأندلس، ذكر منها قرطبة وإشبيلية وغرناطة وبلنسية، قال فتحت في أيام الوليد بن عبد الملك وجلب العلم إليها، لكن اشتهر بها العلم والحديث في المئة الثالثة بابن حبيب ويحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ أو أشهر رواياته التي عليها الشروح، وابن حبيب أحد علماء الملكية وأصحابهما، ثم ببقي بن مخلد، بقي بن مخلد رحمه الله كذلك إمام كبير معروف له تفسيره الذي ربما مفقود، قال ومحمد بن وضاح القرطبي، وخرج منها مثل ابن عبد البر وأبي عمرو الداني وابن حزم الظاهري وأبي الوليد الباجي وأبي علي الغساني، ولم تزل بها أثارة من علم إلى أن استولى على قرطبة وإشبيلية النصارى فتناقص بها العلم. وذكر إقليم المغرب، قال فأدناه إقليم إفريقية وأمها هي مدينة القيروان، كأن كان بها سحنون بن سعيد الفقيه، وأما بجاية وتلمسان وفاس ومراكش وغالب مدائن المغرب فالحديث بها قليل وبها المسائل. الجزيرة أكبر مدائنها الموصل، خرج منها ابن مهران الجمال وإبراهيم بن موسى وسهل بن زنجلة، ثم بابن وارة وأبي زرعة وأبي حاتم وابنه، وإلى أثناء المئة الرابعة وذهب ذلك. قزوين ذكر كذلك رحمه الله، قزوين ذكرت في المئة الثالثة، وخرج منها محمد بن سعيد بن سابق القزويني وعلي بن محمد الطلافسي وعمر بن رافع وإسماعيل بن ثوبة ويحيى بن عبدك وكثير بن شهاب وخلق بعدهم ثم بن ماجه وصاحبه أبو الحسن القطان جرجان. صار بها حديث كثير في المئة الثالثة بإسحاق بن إبراهيم الطلقي ومحمد بن عيسى الدامغاني ثم بأبي نعيم بن عدي وإسحاق بن إبراهيم البحري وأبي أحمد بن عدي وأبي بكر إسماعيل والغطريفي وأصحابهم ثم أغلق الباب. وذكرني سابور قال دار السنة والعوالي صارت بإبراهيم بن طهمان وحفص بن عبد الله ثم يحيى بن يحيى وابن راهوي بن راهوية ومحمد بن رافع وعبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم والذهلي وأحمد بن يوسف ومسلم وإبراهيم بن أبي طالب وأبي عبد الله البوشنجي ثم بابن خزيمة وأبي العباس السراج وابن الشرقي وما زال يرحل إليها وآخر شيوخ المؤيد الطوسي إلى أن دخل التتار ثم مضت كأن لم تكن. طوس صارت دار علم بعد المئتين كان بها محمد بن إسلام الطوسي وأصحابه إلى أن كان آخر الأئمة بها الإمام حجة الإسلام الغزالي وهي بقدر حماه ظنا. هارات منها أبو رجاء عبد الله بن واقد والفضل بن عبد الله الهروي وأحمد بن نجدة ومحمد بن عبد الرحمن السامي والحسين بن إدريس ومحمد بن المنذر وما زال بها علم وحديث عالي إسناد إلى أن ختمت بأبي روح عبد المعز بن محمد ودفرت. مرو بلد كبير من أقاصي خراسان خرج منها أئمة وكان بها بريدة بن الحصيب وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة من الصحابة ثم عبد الله بن بريدة ويحيى بن يعمر وعدة من التابعين ثم الحسين بن واقد وأبو حمزة السكري وعبد الله بن المبارك والفضل بن موسى وأبو تميلة وعلي بن الحسن بن شقيق وعبدان بن عثمان وأصحابهم ثم نقص في المئة الرابعة ولم ينقطع إلى خروج التتار وفرغ ذلك. بلخ صار بها علماء في أواخر المئة الثانية كعمر بن هارون ومكي بن إبراهيم وخالد بن أيوب وقتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان وعيسى بن أحمد العسقلاني ومحمد بن علي بن طرخان ثم نقص ذلك وتلاشى. بخارى نزلها عيسى بن موسى وغنجار وأحمد بن حفص الفقيه ومحمد بن سلام البكندي وعبد الله بن محمد المسندي وأبو عبد الله البخاري وصالح بن محمد جزره وأصحابهم وما زال بها صبابة حتى دخلها العدو بالسيف. سمرقند بها أبو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ثم محمد بن نصر المروزي وعمر بن محمد بن بوجير وآخرون. الشاش كل هذه البلاد طبعا من جهة بلاد تقريبا بلاد فارس تركيا. قال الشاش وهي آخر بلاد الإسلام التي بها الحديث منها الحسن بن صاحب الشاش والهيثم بن كليب ومحمد بن علي أبو بكر القفال الشاشي ثم فرغ ذلك وعدم. سرياب خرج منها جماعة من العلماء أقدم محمد بن يوسف السريابي صاحب الثوري ومنها القاضي جعفر بن محمد الفريابي صاحب التصانيف سمع بن فرياب سنة 226. خوارزم بلد كبير رأيت المجلد الأول من تاريخها لرجل معاصر لأبي القاسم بن عساكر من 8 مجلدات. خرج منها جماعة من العلماء من أقدمهم الحافظ عبد الله بن أبي. شيراز خرج منها جماعة من الفقهاء وحديثها قليل وقل من ارتحل إليها. كرمان وسجستان والأهواز وتستر وقمس إقليم واسع خرج منها محدثون منها الدامغان مدينة كبيرة وسمنان مدينة صغيرة وبسطام مدينة متوسطة وهذه المدائن أوائل مدن الخراسان من الجهة الغربية. ثم ذكر كذلك رحمه الله قهستان أكبر مدائن هذا الإقليم بقيت مدن قليلة فقط. نعم. قال ثم زنجان وأبهر وإقليم قهستان مرافق لإقليم قومس وهو غربي قومس وهو شرقي متشامل عن العراق متاخم لقزوين. فالأقاليم التي لا حديث بها يروى ولا عرفت بذلك الصين. الصين التي ربما نحن نسمع بحديث اطلب العلم ولو بالصين حديث ضعيف. قال لا يروى بها ولا عرفت بذلك الصين. أغلق الباب. والهند قال في الأقاليم التي لا حديث بها يروى ولا عرفت بذلك الصين. أغلق الباب. والهند والسند والخطا وبلغار وصحراء القفجاق وسراي وقرم وبلاد التكرور والحبشة والنوبة والبجاه والزنج وإلى أسوان وحضرموت والبحرين وغير ذلك. وأما اليوم فقد كاد يعدم علم الأثر من العراق وفارس وأذربيجان بل لا يوجد بأران وجيلان وإرمينيا والجبال وخراسان التي كانت دار الآثار وأصبهان التي كانت تضاهي بغداد في علو الإسناد وكثرة الحديث والأثر والباقي من ذلك. ففي مصر ودمشق حرسها الله تعالى وما تاخمها وشيء يسير بمكة وشيء بغرناطة ومالقة وشيء بسبتة وشيء بتونس نسأل الله حسن الخاتمة. لكن القرآن وفروع الفقه موجودة كثيرا شرقا وغربا لكن ذلك مكدر في المشرق وغيره بعلوم الأوائل. يقصدون إذا ذكروا علوم الأوائل الفلسفة بعلوم الأوائل وآراء المتكلمين والمعتزلة في الأمر لله تعالى. وهذا تصديق لقول الصادق المصدوق لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل. فنسأل الله تعالى العظيم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا وحسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين أجمعين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. انتهى الكتاب كله. هذا كتاب الأمصار ذوات الآثار لحافظ الذهبي عليه رحمة الله. كتاب أحببت فقط أن من خلال قراءته أو هذه القراءة السريعة لعمله يعني أن نسمع لبعض الأمصار نعم التي كانت معمورة عندما كان في العلم. وربما بعضها تسمعون أن الذي أدخل إلى العلم وفلان وفلان من آحاد الناس قد يكون ربما صحابيين وقد يكون تابعين وقد يكون في من جاء بعدهم وأدخل إليه الرواية وانتشر والزهرة في العلم وهكذا إلى يوم الناس. نسأل الله تبقى هذه السنة تبقى هذه السنة بمعنى أن البلدة التي ربما قد لا يكون العلم دخلها إلا عن طريق طالب علم واجتهد في ذلك ونشره وصار الناس كذلك يعني يألفون ويشاهدون حركة علمية الناس يذهبون ويغضون في طلب العلم. وربما كذلك أحيانا الكتب يقال لم يدخل هذا الكتاب إلا فلان من الناس ونحو ذلك. قلت هذه ترفع إلى يوم الناس هذا لا مانع من أن يكون الشخص هو الذي الله عز وجل على يديه عادت البلدة إلى ما أو إلى صورة شبه ما كانت عليه بعض الأمصار الإسلامية.
أنا أتوقف عند هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.